فمن يسر هذا الدين ما يكون من أحكام العبودية لله عز وجل في زمن البرد. وفي يومنا هذا نذكر بعض أحكام الصلاة في وقت البرد.
خطبة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة معبر لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله، 27 من شهر جماد الأولى عام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
فلما بلغ حي على الصلاة قال صلوا في رحالكم، بدل قوله حي على الصلاة. قال فسألت عن ذلك فقالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. يجب أن يهتم المسلم بالعبودية لله، وأن يتعلم أحكام شرع الله، وأن يعلم أهله وأولاده دين الله.
أحكام الأذان والصلاة في وقت البرد.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين على عباده وجعله دين يسر، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فمن يسر هذا الدين ما يكون من أحكام العبودية لله عز وجل في زمن البرد. وقد تكلمنا في خطبتين ماضيتين عن أحكام الطهارة في البرد، وفي يومنا هذا نذكر بعض أحكام الصلاة في وقت البرد. الصلاة يا معاشر المسلمين، الصلاة يا أمة الصلاة، فرضها الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أمته رحمة بالخلق أجمعين. فجعل الله هذه الفريضة فريضة رحمة يقوم بها العباد عبودية لله، فيصلح الله قلوبهم، ويصلح الله ظواهرهم، ويصلح الله بواطنهم. الصلاة يا معاشر المسلمين فرضها الله عز وجل في الملكوت العلى 50 صلاة، ولا زال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتردد على بارئه وخالقه حتى وصلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، جعل الله أجرها 50 صلاة. الصلاة يا معاشر المسلمين هي صلة بين العبد وربه، من أقامها أقام الله له حياته، ومن ضيعها ضيع نفسه وحياته في الدنيا والآخرة. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تهديد عظيم ووعيد كبير لمن يتلاعب بالصلوات. أما من ترك الصلاة فقد أخبر الله عز وجل عن أهل الإيمان وهم يتناجون ويتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين
ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. معاشر المسلمين، الصلاة لا تسقط ببرد ولا تسقط بمطر ولا تسقط بحر ولا تسقط بمرض ولا تسقط بسفر ولا تسقط بضعم، لا تسقط على العبد منذ أن يكلف حتى يرتفع عقله أو ترتفع روحه. نعم معاشر المسلمين، أمر الله بها في أكثر من 80 موضعا من كتابه الكريم، وأقيموا الصلاة. نعم معاشر المسلمين، وأمر النبي بها وحث أمته عليها ولازمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتته منيته، حتى جاءه الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من آخر وصاياه: أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. فيا أمة الصلاة، يا أمة الصلاة، الصلاة الصلاة، إياك أن تتلاعب بها، وإياك أن يزين لك الشيطان أنها تسقط عنك في برد أو تسقط عنك في شدة حر أو تسقط عنك في مرض ما دام عقلك موجودا. إنها فريضة الله التي تلازم العبد في جميع حياته وأوقاته وحالاته. معاشر المسلمين، الصلاة إذا كان زمن البرد، فإذا اشتد البرد على المسلمين وصحب ذلك الرياح، جاز للمؤذن أن يؤذن وأن يقول في أذانه: صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه قال: قال أذن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، الصحابي الجليل، ابن الصحابي الجليل، خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: أذن ابن عمر في ليلة بضنجان وهو جبل يقرب من مكة، قال فقال في أذانه: صلوا في رحالكم. يقول ابن عمر في أذانه: صلوا في رحالكم. فأخبرنا ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر مؤذننا أن يقول في أذانه على إثره أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. نعم معاشر المسلمين، فإذا اشتد البرد وخشي الضرر لا سيما في أذان الفجر أو ما شابه ذلك، ومع الريح أو المطر سواء في السفر أو الحضر، جاز للمؤذن أن يقول: ألا صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن نعيم النحام قال: سمعت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة باردة وأنا في لحافي، شدة البرد، وأنا في لحافي، فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم. فلما بلغ حي على الصلاة قال: صلوا في رحالكم، بدل قوله حي على الصلاة. قال: فسألت عن ذلك، فقالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. نعم معاشر المسلمين، هذا في ليلة باردة، فإذا اشتد البرد وعظم الخطر على الناس جاز للمؤذن أن يقول في أذانه: صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. فإذا صحب ذلك الريح الشديد أو المطر شرع الأمر باتفاق أهل العلم. نعم معاشر المسلمين، وليس معنى هذا أنها سقطت الصلاة، ولكن معناه جاز للمسلم أن يتخلف عن الجماعة وأن يصلي في بيته، فيصلي في بيته بمفرده أو مع زوجه وأولاده. نعم معاشر المسلمين، فالجماعة في أيام البرد إذا اشتد البرد شدة يتعذر على المسلم الخروج إلى الجماعة، ليس له ما يدفئه، ليس له من الملابس ما تحفظه من شدة البرد أو ما شابه ذلك، فإذا حصلت المشقة جاز للمسلم أن يصلي في بيته مع أهله وأولاده. أولا معاشر المسلمين، الصلاة في جماعة واجبة، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها إلا بعذر، فإن ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: واركعوا مع الراكعين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، فيحتطب فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة في مساجد، لا يشهدون الصلاة في المساجد مع جماعة المسلمين، فأحرق عليهم بيوتهم ودورهم لولا النساء والصبيان. فيا معاشر المسلمين، صلاة الجماعة واجبة وتسقط بشدة البرد أو المطر أو ما شابه ذلك مما يوقع العبد في الحرج والشدة. ودليل ذلك ما سبق ذكره من حديث ابن عمر ونعيم بن النحام رضي الله عنهما في أن المؤذن قال: ألا صلوا في رحالكم. وقد قال الإمام ابن بطال أحد علماء المالكية: أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والريح وما أشبه ذلك مباح. وقال الإمام القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأحاديث في شرحه لصحيح الإمام مسلم، قال: ظاهرها جواز التخلف عن الجماعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد، وما في معنى ذلك من مشاق المحرجة في الحضر وفي السفر. فإذا تخلف المسلم عن الخروج إلى المسجد، أذن أذان الصلاة وصلى النوافل ثم أقام للصلاة، فإن كان له زوجة أو أولاد صلى معهم صلاة الجماعة. ودليل ذلك ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء وكان ممن شهد بدرا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، أي صار عندي ضعف في البصر، وإني كنت أصلي بقومي في مسجدهم يا رسول الله، وإنه إذا جاءت الأمطار سال الوادي بيني وبين قومي، فأريد يا رسول الله أن تأتيني إلى داري فتصلي في داري، فأتخذ ذلك المكان لأصلي فيه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سأفعل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى له في بيته، فكان ذلك موضع صلاته مع أهله وأولاده إذا تخلف عن الخروج لشدة ما يلقاه من الأمطار والوحل، وهكذا مع ضعف بصره. فيجوز للمسلم الجمع بين فيجوز للمسلم التخلف عن جماعة المسلمين إذا اشتد البرد وخشي على نفسه الضرر وحصلت المشقة في خروجه إلى المسجد لمرض أو خشية مرض أو ما شابه ذلك من الأضرار، فإن الدين يسر ولا يجوز له ترك الصلاة بحال من الأحوال. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يا معاشر المسلمين، يفيد ذلك أن الصلاة لا تسقط عن المسلم في مرضه ولا صحته، في برد ولا شدة ولا حر، وإنما ينظر في الأخف من ذلك على حسب حاجة المسلم وما يتضرر به. أما من كان عنده من الملابس ما يستف من كان عنده من الملابس ما تدفئ جسده، أو كان لا يؤثر عليه البرد، أو لا يخشى الضرر من البرد، وجب عليه أن يخرج إلى المسجد وأن يشهد الجماعة مع المسلمين للأدلة الماضية. وأيضا يجوز إذا اشتد البرد وهبت الرياح وحصلت المشقة لمن خرج إلى المسجد أن يجمع بين الصلاتين عند حصول البرد الشديد الذي يخشى منه المرض وما شابه ذلك. وهذا هو قول طائفة من أهل العلم، وذلك بقيد حصول المشقة والضرر إذا خرج إلى الجماعة في المسجد. أما إذا اندفعت المشقة ولم يخش حصول الضرر وجب عليه أن يصلي كل صلاة لوقتها من غير جمع بين الصلاتين. نعم معاشر المسلمين، هذه رخص رخصها الله ورخصها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أراد أن يرتاد بيوت الله وليعظم المسلم ما عظمه الله، فإن الله عظم هذا الدين وعظم هذا الركن العظيم الذي هو الصلاة، فجعل أحكامه للمسلم في جميع أحواله ليكون المسلم على علم وعلى حذر من التلاعب بشرع الله ودين الله عز وجل، ويحافظ على دين الله كما أمر الله عز وجل وشرعه. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله عز وجل جعل هذا الدين، جعله دين يسر على عباده، لا مشقة على من يريد أن يعبد الله، لا مشقة على من يريد أن يتقرب إلى الله. جعله الله دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ذلك يا معاشر المسلمين الملابس في الصلاة في زمن البرد، وسنطرق لكم بعض ذلك. فمن ذلك التقنع والتلثم إذا أراد المسلم أن يخرج إلى الصلاة، فالأصل في ذلك وهو وضع الثياب من الغتر أو الملاحف أو ما شابه ذلك على أنفه وفمه مع شدة البرد أو ما شابه ذلك من مرض كالزكام وغيره، هل يجوز له ذلك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. قال أهل العلم فالتلثم أصلا لا يجوز في أثناء الصلاة إلا لحصول الضرر أو الحاجة من مرض أو برد شديد يحتاج منه أن يغطي على أنفه حتى لا يصاب بشدة البرد أو يكون سببا لمرضه، وإلا فالأصل عدم جوازه. فكان من الرخص الشرعية أنه يجوز في وقت البرد إذا خشي المصلي من دخول البرد عليه بواسطة أنفه أو فمه أن يغطي ذلك رفقا به ودفعا للضرر عنه. أما إذا كان لا يضره فلا يجوز له تغطية أنفه ولا فمه لهذا الحديث، ونهى أن يغطي الرجل فاه. نعم معاشر المسلمين، الأمر الثاني من الملابس التي تستعمل في أثناء البرد السدل، والسدل للعلماء فيه أقوال، فمنها أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه داخل ثوبه بحيث أنه إذا ركع أو سجد لا يستطيع أن يرفع يديه لأنه قد جلل جسده بالثياب. والقول الآخر أنه طرح الثوب على الرأس والكتفين بحيث لا يرد بعضه على بعض من الآخر ولا يضم طرفيه، فكلا اللبستين إذا دخلتا تحت هذا ففي زمن البرد ينبغي أن يحتاط المسلم لصلاته، فيلبس من الملابس ما لا يتعارض مع القيام بالأركان والواجبات والشروط في صلاته، بل يؤديها على الوجه الحسن. والدليل يا معاشر المسلمين عن النهي عن السدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السدل. وأخرج الإمام البيهقي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج إلى المسجد فوجد أناسا قد جللوا أجسادهم بالثياب على وجه السدل، أي غطى ولف جميع جسده وصارت الأيدي وصارت الجسد وصار كله تحت ملابسه بحيث لا يقدر على الرفع ولا يقدر على الحركة الصحيحة التامة في صلاته، قال فسحبها علي بن أبي طالب وأماطها عنهم وقال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم، خرجوا أي من مكان عبادتهم، فأي ملابس تمنع الحركة في الصلاة الحركة الصحيحة فلا يجوز للمسلم أن يلبسها. نعم إذا اشتد البرد جاز أن يجلل جسده، لكن بشرط أن يرفع يديه وأن يضع يمينه على شماله وأن يركع ويسجد بسهولة. فقد أخرج الإمام أبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال فلما كان البرد جئت إليهم في زمن البرد فرأيت جل ثيابهم عليهم يرفعون أيديهم تحت ثيابهم. فإذا كان كذلك يستطيع أن يرفع يديه وأن يخفضها وأن يركع ويسجد كما أمر الله جاز له في البرد خاصة دونه. نعم معاشر المسلمين، والأفضل للمسلم أنه في زمننا هذا قد تيسرت من الملابس الواقية عن البرد بما لا يتعارض على الصلاة، فيخرج يديه من الجبة أو ما شابه ذلك ويرفع ويضع يده على يمينه في صلاته، ثم يخفض ثم يرفع عند ركوعه، وهكذا يسجد ويرفع من سجوده مطمئنا. هذه صلاة يجب المحافظة عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى من غير إفراط ولا تفريط ولا تلاعب بشروطها وأحكامها وأركانها ومستحباتها. نعم معاشر المسلمين، الثالث لبس القفازين وهما الكفوف. يجوز للمسلم إذا تطهر أن يلبس الكفوف على يديه وأن يلبس الشراب على رجليه، وقد مضى حكم الشراب. أما الكفوف فإنما يلبسها فيقي البرد، وله أن يصلي وكفوفه في يده، فإذا سجد سجد في وكفوفه في يده، سجوده صحيح بغير نزاع عند أهل العلم. وإذا احتاج إلى طهارة خلعها ولا يمسح على القفازين، وإنما يخلعها ويتطهر وهكذا. إلا أن شهد من ذلك يجوز أن يصلي المسلم والكفوف في يده أو المسلمة، هذا جائز مشروع لا نكير فيه ولا خلاف فيه ولا نهي فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه بعض أحكام الصلاة في البرد. يا معاشر المسلمين، يجب أن يهتم المسلم بالعبودية لله، وأن يتعلم أحكام شرع الله، وأن يعلم أهله وأولاده دين الله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرص على تعليم أمته، فعلمهم الطهارة وعلمهم الأذان وعلمهم الصلاة في البرد وفي الشهر وفي الخوف وفي الأمن، ليقوم المسلم على دين يدين الله عز وجل به، خوفا من الله ورغبة أن يملأ صحائفه بما يبيض وجهه عند مولاه وعند خالقه جل في علاه. فيا معاشر المسلمين، الصلاة الصلاة إنها الركن الثاني من أركان الإسلام. من أفسد الصلاة ومن فسدت عليه الصلاة فسد سائر عمله، ومن صلح صلاته صلح سائر عمله. فأحسنوا العبودية لله واصدقوا في الإقبال على الله. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ابسط علينا النعم، اللهم ابسط علينا النعم، وأزل عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، وأبعدنا عن معاصيك، واختم لنا بمرضاتك. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أرادنا وبلادنا بالشرور والفتن فعليك به، زلزل الأرض من تحت أقدامه وأبدل الأرض خيرا منه. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وأن تصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا. اللهم أتم علينا نعمك بالصلاح، وأزل عنا نقمك والفساد، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم ألهمنا رشدنا وخذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.